الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا من جملة الأحاديث التي ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مشتملة على ضرب المثل، وهي كثيرة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، يبين صلوات الله وسلامه عليه ما أراد بيانه بالمثال. ومن شأن المثل أنه يجلي المعاني ويوضحها ويجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. فهذا الحديث في بيان النقص في الناس عموما وكثرته، ولا سيما في المهام التي يحتاج إليها الناس في مصالحهم وتدبير أمورهم، فإن مثل هذه المهام إذا أراد أن الناصح والمريد الخير من يقوم بها وبحث، يجد النقص الكثير الذي في الناس، وكل فيه نقص من جهة. فيبين عليه الصلاة والسلام بالمثل أن الناس كالإبل المئة، كالإبل المئة. الإبل المئة أي التي عددها مئة، وقيل بعض أهل العلم ذهب في معنى الحديث أن العرب إذا قالت الإبل هكذا فإن المراد به ما كان عدده مئة، يعني أو في هذا العدد، إذا كان العدد مئة من الإبل يقال لها إبل. ولهذا بعضهم يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل المئة أي التي عددها 10,000، لأن مئة في مئة 10,000. والأقرب أن الإبل هو قوله المئة هو ذكر لعددها، عدد الإبل، الإبل المئة. ففي كل 100 إبل لا تجد راحلة، يعني صاحب الإبل إذا أراد أن يستخرج منها راحلة يستخرجها بصعوبة وقد لا يجد. ولهذا قولها لا تكاد، يعني هذا تقليل ليس نفيا وإنما تقليل، لا تكاد تجد فيها راحلة. والراحلة من الإبل هي التي تتحمل الركوب وحمل الأثقال والانتفاع بها المنافع العظيمة، فإذا أراد صاحب الإبل أن يستخرج منها ما هذه صفته لا يكاد يجد في المئة، لا تكاد تجد في المئة راحلة، يعني واحدة راحلة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. فأما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها، وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار أو الصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل.
يقول: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، مشتمل على خبر صادق يعني مطابق لواقع الناس، وأن هذا هو الواقع الحقيقي في الناس، أن النقص شامل. وإذا أراد الإنسان من يقوم بالمهام العظيمة لا يكاد يجد ذلك في الناس إلا بصعوبة، لا يكاد يجد ذلك في الناس إلا بصعوبة، لما في الناس من النقص والظلم والجهل، فلا يكاد يجد فيهم من يقوم بالمهام الكبيرة العظيمة كما ينبغي. ففيه خبر صادق، وفيه في الوقت نفسه إرشاد وتوجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها، وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي.
الأكفاء وليس الأكفاء. الأكفاء جمع كفو، والأكفاء جمع كفيف.
وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
نعم، يعني هذا الإرشاد الذي تضمنه هذا الخبر، الحديث قائم على خبر واقع وصادق في حال الناس، لكنه في الوقت نفسه يتضمن إرشادا، إلى أنه ينبغي أن يوجد في الناس من يقوم بهذه الأعمال العظيمة من نشر العلم وبيان الدين والعمل على إصلاح الناس في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني إذا كان يدل الحديث على أن النقص شامل وعام فهذا يتطلب من الناس أن يسعى كل في الخروج من هذا النقص إلى تكميل نفسه بالدين وتكميل نفسه بالعلم والبصيرة. فهذا الإرشاد الذي يرشد إليه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث 99 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال رواه الترمذي. لفظ الترمذي رحمه الله قال: يا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والذي اللفظ الذي ذكر رحمه الله تعالى موجود في بعض المصادر غير الترمذي، لكن الذي عزى إليه وهو الجامع للترمذي رحمه الله لفظه فيه: الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والحديث في سنده عمر بن شاكر وهو ضعيف الحديث كما بين أهل العلم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة صحح هذا الحديث بما له من شواهد تقويه، فهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه في الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، هذا فيه إشارة إلى كثرة الفتن، وأن الفتن تأتي يرقق بعضها بعضا. ويأتي على الناس أيضا فتن كبار، والفتن تصرف الناس عن دينهم إلا من عصمه الله وسلمه ونجاه. فالحديث فيه إشارة إلى أنه يأتي على الناس زمان يكون فيه حال الصابر على دينه من شدة الفتن كحال القابض على الجمر، وهذا أيضا من بيان السنة للمعاني بالأمثال، مثل الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال: كالإبل 100، وهنا قال: كالقابض على الجمر. كالقابض على الجمر. ومن المعلوم أن القبض على الجمر غير محتمل، فهذه يعني إشارة إلى شدائد عظيمة جدا. ولما يقرأ المسلم مثل هذا الحديث، هذا الحديث ما قاله عليه الصلاة والسلام ليوجد في النفوس تثبيطا أو ضعفا أو وهنا، وإنما ذكر ذلك تقوية للمؤمنين، وأن المؤمن عليه أن يقوي إيمانه ويقوي صلته بالله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه، مثل الدعاء الذي في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فمثل هذا الحديث لما يقرأه المؤمن مستشعرا المعنى الذي قصد وعني بالحديث، أن يعمل المرء على تقوية إيمانه وتقوية صلته بالله سبحانه وتعالى، وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله وتحري أوقات الإجابة، بأن يحفظ عليه دينه وأن يسلمه من الفتن. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائم التعوذ بالله من الفتن. وأيضا إذا برزت الفتن وظهرت ووجدت، لا يستشرف لها، بل يعمل على تجنبها والبعد عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد لمن جنب الفتن. وهذا فيه دعوة إلى أن الإنسان يعمل على تجنب الفتن. إذن قوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر، يعني في فتن كثيرة تصرف الناس عن دينهم، لكن من اعتصم بالله ولجأ إليه وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى فإنه يسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا.
هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، مشتمل على خبر وإرشاد، مشتمل على خبر وإرشاد، يعني خبر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي على الناس زمان تشتد فيها الفتن وتشتد فيها الصوارف للناس عن دينهم. والحال في ذاك الوقت للمتمسك بدينه كحال القابض على الجمر، أي من كثرة الفتن. فهذا خبر، هذا خبر صادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قدمت، لما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه واقع، إخباره يتضمن إرشاد لتجنب هذه الأمور الصارفة عن الدين. أرأيتم مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذا خبر صادق، لكنه في الوقت نفسه يتضمن ماذا؟ إرشاد، خبر صادق لأمر سيقع في الأمة، لأمر سيقع في الأمة، لكن في الوقت نفسه يتضمن إرشاد أن ينتبه المرء لا يكون من هؤلاء، ويحذر أن لا يكون من هؤلاء، يهيئ نفسه بالإخلاص لله واتباع السنة والعمل الصالح وكثرة الدعاء والمناجات لله عز وجل حتى ينجو. مثله هنا لما يقول يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يعني سيأتي فتن، فهيئ نفسك يا عبد الله على الإقبال على الله والمحافظة على طاعته، العناية بكتابه القرآن الكريم والعناية بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، العناية بفرائض الإسلام، كثرة الدعاء، كثرة التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن، إلى غير ذلك مما تكون به نجاة المرء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى.
مع هذه المعارضات،
أحسن الله إليكم،
حتى في الموطن الأول المعارضات. نعم.
وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤنة.
نعم، يعني الحديث يتضمن التوجيه إلى هذا، توجيه إلى العمل، يعني عمل المسلم على تقوية إيمانه، تقوية التوحيد، تقوية الصلة بالله، العناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو أهم ما يكون كثرة الدعاء. الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وهو نجاة من كل شر، فيكثر من دعاء الله ومناجاته وسؤاله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون.
مبلغ وأكبر.
أحسن الله إليكم. بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهدها العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث.
تجد مصداق هذا الحديث، يعني أنه حتى مع يعني كثرة الفتن لا يزال في الناس من هو على خير، ولا يزال من هو قابض على دينه ومحافظ على طاعة ربه، يعني مهما كثرت الفتن. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا. فيعني الخير مهما كانت الفتن، الخير موجود، الخير موجود وقائم. يعني الآن مثلا عن هذه المعاني التي أشار إليها وكثرتها مثلا، لكنك إذا نظرت أيضا، إذا نظرت إلى صفحة أخرى ترى خيرا عظيما، ترى خيرا عظيما مع الشرور وكثرتها، إلا أن الخير عظيم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حفظ دينه ويتولى شرح الصدور لهذا الدين، يعني مهما كثرت الفتن. ولهذا يعني وسيأتي تنبيه الشيخ أن مثل هذه الأحاديث ما تجعل الإنسان يقنط، ما تجعل الإنسان يقنط، بل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر مثل هذه المعاني حتى تقبل القلوب على الله وتكثر من العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. يعني النجاة من الفتن هو بالإقبال على الله، بالإقبال على الله والصلاة والعبادة والطاعة، وخاصة فرائض الدين العظيمة وواجبات الدين، ورياضة النفس على البعد عن الآثام وعن المحرمات، هذه التي بها عصمة المرء ونجاته وسلامته بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى
ملتفتا
حسن الله عليكم بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات.
نعم، يعني المرء لا يقنط، لا يقنط من روح الله ولا يأس من رحمة الله، ومهما اشتدت الشدائد والكروبات ومهما عظمت الفتن، فالذي ينجي منها هو الله، لا ينظر إلى كبر الفتن، ولكن ينظر إلى فضل الله عز وجل، لا ينظر إلى كبر الفتن وعظمها وشدتها، ولكن ينظر إلى فضل الله ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا مهما عظمت الفتن في مجتمع الإنسان ومهما كبرت، عليه أن يجعله ذلك يفزع إلى ربه ويصدق في لجوءه إلى الله عز وجل ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ: يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه، ويكون الفرج بين عينيه، وهذا هو التفاؤل، وهذا هو التفاؤل، يكون المرء متفائلا طامعا في الخير راجيا رحمة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذه كلها كلمات استعانة ولجوء إلى الله وتوكل عليه وتفويض الأمور إليه عز وجل، ومن توكل على الله بصدق كفاه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله: ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة.
9 هكذا في جميع النسخ ولا فيها
بعضها 9؟
نعم على 9، أنا عندي 9 لكن الأقرب أنها 9. نعم
صلى الله عليه وسلم. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين، وفرغ منه في 10 من شعبان 71,300 من الهجرة.
نعم، يعني هذا ما ختم به رحمه الله تعالى هذه الرسالة الماتعة الجامعة النافعة، وهي على اسمها بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، يعني فعلا يجد فيها القارئ والمتأمل ما يبهج القلب وتقر به العين وتسعد به النفس من هذه الأحاديث الجوامع التي جمعها وأحسن انتقاءها رحمه الله، ثم شرحها هذا الشرح النافع الماتع العظيم المفيد، وجعلها مثل ما ذكر هنا متنوعة في أصناف العلوم والمواضيع النافعة في العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد المتنوعة، يعني جاءت رسالة متنوعة في فوائدها التي اشتملت عليها هذه الرسالة. فرغ منها كما ذكر 71، وكانت وفاته 76، يعني قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا، فتكون هذه الرسالة من الرسائل التي في أواخر حياته رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم الذي يسر لنا قراءة هذه الرسالة أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر للشيخ عبد الرحمن السعدي وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر لجميع علمائنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. قبل أن نختم، كان بقي علينا السؤال في بالأمس، أحد أرسل إجابة الذي يتعلق بالإجماع، الفائدة التي تتعلق بالإجماع. كلكم ولا واحد؟
لا، مأخوذ من قوله ولزوم جماعة المسلمين.
نعم،
مأخوذ من قوله ولزوم جماعة المسلمين، لعله مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين.
أنا كنت الواجب اللي طلبت إخراجها من الكتاب، أخرج منا الكتاب بالصفحة. هل أحد رجع إلى الكتاب؟ لأني أحلتكم على الكتاب وطلبت إخراجها من الكتاب، فهل أحد فعل؟ إذن يكون الجواب في لقائنا القادم، لقائنا القادم، وسيكون قريب وليس بعيد، في بداية الفصل القادم إن شاء الله، في 4 من شهر صفر، يتوقف الدرس اعتبارا من اليوم إلى 4 من اليوم 4 من شهر صفر، وفي ذاك اليوم تأتون بالجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وبارك الله فينا وفيكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا من جملة الأحاديث التي ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مشتملة على ضرب المثل، وهي كثيرة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، يبين صلوات الله وسلامه عليه ما أراد بيانه بالمثال. ومن شأن المثل أنه يجلي المعاني ويوضحها ويجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. فهذا الحديث في بيان النقص في الناس عموما وكثرته، ولا سيما في المهام التي يحتاج إليها الناس في مصالحهم وتدبير أمورهم، فإن مثل هذه المهام إذا أراد أن الناصح والمريد الخير من يقوم بها وبحث يجد النقص الكثير الذي في الناس، وكل فيه نقص من جهة. فيبين عليه الصلاة والسلام بالمثل أن الناس كالإبل المئة، كالإبل المئة. الإبل المئة أي التي عددها مئة، وقيل بعض أهل العلم ذهب في معنى الحديث أن العرب إذا قالت الإبل هكذا فإن المراد به ما كان عدده مئة، يعني أو في هذا العدد، إذا كان العدد مئة من الإبل يقال لها إبل. ولهذا بعضهم يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل المئة أي التي عددها 10,000، لأن مئة في مئة 10,000. والأقرب أن الإبل هو قوله المئة هو ذكر لعددها، عدد الإبل، الإبل المئة. ففي كل مئة إبل لا تجد راحلة، يعني صاحب الإبل إذا أراد أن يستخرج منها راحلة يستخرجها بصعوبة وقد لا يجد. ولهذا قولها لا تكاد، يعني هذا تقليل ليس نفيا وإنما تقليل، لا تكاد تجد فيها راحلة. والراحلة من الإبل هي التي تتحمل الركوب وحمل الأثقال والانتفاع بها المنافع العظيمة. فإذا أراد صاحب الإبل أن يستخرج منها ما هذه صفته لا يكاد يجد في المئة، لا تكاد تجد في المئة راحلة، يعني واحدة، راحلة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. فأما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار أو الصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل.
يقول هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، مشتمل على خبر صادق يعني مطابق لواقع الناس، وأن هذا هو الواقع الحقيقي في الناس، أن النقص شامل. وإذا أراد الإنسان من يقوم بالمهام العظيمة لا يكاد يجد ذلك في الناس إلا بصعوبة، لا يكاد يجد ذلك في الناس إلا بصعوبة، لما في الناس من النقص والظلم والجهل، فلا يكاد يجد فيهم من يقوم بالمهام الكبيرة العظيمة كما ينبغي. ففيه خبر صادق، وفيه في الوقت نفسه إرشاد وتوجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها، وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي.
الأكفاء وليس الأكفاء. الأكفاء جمع كفو، والأكفاء جمع كفيف.
وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
نعم، يعني هذا الإرشاد الذي تضمنه هذا الخبر، الحديث قائم على خبر واقع وصادق في حال الناس، لكنه في الوقت نفسه يتضمن إرشادا إلى أنه ينبغي أن يوجد في الناس من يقوم بهذه الأعمال العظيمة، من نشر العلم وبيان الدين والعمل على إصلاح الناس في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني إذا كان يدل الحديث على أن النقص شامل وعام، فهذا يتطلب من الناس أن يسعى كل في الخروج من هذا النقص إلى تكميل نفسه بالدين وتكميل نفسه بالعلم والبصيرة. فهذا الإرشاد الذي يرشد إليه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع والتسعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث 99، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال رواه الترمذي. لفظ الترمذي رحمه الله قال: يا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والذي اللفظ الذي ذكر رحمه الله تعالى موجود في بعض المصادر غير الترمذي، لكن الذي عزى إليه وهو الجامع للترمذي رحمه الله لفظه فيه: الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والحديث في سنده عمر بن شاكر وهو ضعيف الحديث كما بين أهل العلم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة صحح هذا الحديث بما له من شواهد تقويه، فهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه في الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا فيه إشارة إلى كثرة الفتن، وأن الفتن تأتي يرقق بعضها بعضا، ويأتي على الناس أيضا فتن كبار، والفتن تصرف الناس عن دينهم إلا من عصمه الله وسلمه ونجاه. فالحديث فيه إشارة إلى أنه يأتي على الناس زمان يكون فيه حال الصابر على دينه من شدة الفتن كحال القابض على الجمر، وهذا أيضا من بيان السنة للمعاني بالأمثال، مثل الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله قال: كالإبل المئة، وهنا قال: كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. ومن المعلوم أن القبض على الجمر غير محتمل، غير محتمل، فهذه يعني إشارة إلى شدائد عظيمة جدا. ولما يقرأ مثل لما يقرأ المسلم مثل هذا الحديث، هذا الحديث ما قاله عليه الصلاة والسلام ليوجد في النفوس تثبيطا أو ضعفا أو وهنا، وإنما ذكر ذلك تقوية للمؤمنين، وأن المؤمن عليه أن يقوي إيمانه ويقوي صلته بالله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه، مثل الدعاء الذي في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فمثل هذا الحديث لما يقرأه المؤمن مستشعرا المعنى الذي قصد وعني بالحديث، أن يعمل المرء على تقوية إيمانه وتقوية صلته بالله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله وتحري أوقات الإجابة بأن يحفظ عليه دينه وأن يسلمه من الفتن. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائم التعوذ بالله من الفتن. وأيضا إذا برزت الفتن وظهرت ووجدت لا يستشرف لها، بل يعمل على تجنبها والبعد عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد لمن جنب الفتن. وهذا في دعوة إلى أن الإنسان يعمل على تجنب الفتن. إذن قوله يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يعني في فتن كثيرة تصرف الناس عن دينهم، لكن من اعتصم بالله ولجأ إليه وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى فإنه يسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا.
هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، مشتمل على خبر وإرشاد، مشتمل على خبر وإرشاد، يعني خبر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي على الناس زمان تشتد فيها الفتن وتشتد فيها الصوارف للناس عن دينهم. والحال في ذاك الوقت للمتمسك بدينه كحال القابض على الجمر، أي من كثرة الفتن. فهذا خبر، هذا خبر صادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قدمت، لما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه واقع، إخباره يتضمن إرشاد لتجنب هذه الأمور الصارفة عن الدين. أرأيتم مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذا خبر صادق، لكنه في الوقت نفسه يتضمن ماذا؟ إرشاد. خبر صادق لأمر سيقع في الأمة، لأمر سيقع في الأمة، لكن في الوقت نفسه يتضمن إرشاد أن ينتبه المرء لا يكون من هؤلاء، ويحذر أن لا يكون من هؤلاء، يهيئ نفسه بالإخلاص لله واتباع السنة والعمل الصالح وكثرة الدعاء والمناجات لله عز وجل حتى ينجو. مثله هنا لما يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يعني سيأتي فتن، فهيئ نفسك يا عبد الله على الإقبال على الله والمحافظة على طاعته، العناية بكتابه القرآن الكريم والعناية بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، العناية بفرائض الإسلام، كثرة الدعاء، كثرة التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن، إلى غير ذلك مما تكون به نجاة المرء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى.
مع هذه المعارضات،
أحسن الله إليكم،
حتى في الموطن الأول المعارضات. نعم.
وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤنة.
نعم، يعني الحديث يتضمن التوجيه إلى هذا، توجيه إلى العمل، يعني عمل المسلم على تقوية إيمانه، تقوية التوحيد، تقوية الصلة بالله، العناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو أهم ما يكون كثرة الدعاء. الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وهو نجاة من كل شر، فيكثر من دعاء الله ومناجاته وسؤاله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون.
مبلغ وأكبر،
أحسن الله إليكم، بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهدها العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث.
تجد مصداق هذا الحديث، يعني أنه حتى مع يعني كثرة الفتن لا يزال في الناس من هو على خير، ولا يزال من هو قابض على دينه ومحافظ على طاعة ربه، يعني مهما كثرت الفتن. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا. فيعني الخير مهما كانت الفتن، الخير موجود وقائم. يعني الآن مثلا عن هذه المعاني التي أشار إليها وكثرتها مثلا، لكنك إذا نظرت إلى صفحة أخرى ترى خيرا عظيما مع الشرور وكثرتها، إلا أن الخير عظيم، و الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حفظ دينه ويتولى شرح الصدور لهذا الدين، يعني مهما كثرت الفتن. ولهذا يعني وسيأتي تنبيه الشيخ أن مثل هذه الأحاديث ما تجعل الإنسان يقنط، بل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر مثل هذه المعاني حتى تقبل القلوب على الله و تكثر من العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، يعني في في الفتن كهجرة إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. يعني النجاة من الفتن هو بالإقبال على الله، بالإقبال على الله والصلاة والعبادة والطاعة، وخاصة فرائض الدين العظيمة وواجبات الدين، ورياضة النفس على البعد عن الآثام وعن المحرمات، هذه التي بها عصمة المرء ونجاته وسلامته بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى
ملتفتا
حسن الله عليكم بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات.
نعم، يعني المرء لا يقنط من روح الله ولا يأس من رحمة الله، ومهما اشتدت الشدائد والكروبات ومهما عظمت الفتن، فالذي ينجي منها هو الله، لا ينظر إلى كبر الفتن، ولكن ينظر إلى فضل الله عز وجل، لا ينظر إلى كبر الفتن وعظمها وشدتها، ولكن ينظر إلى فضل الله ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا مهما عظمت الفتن في مجتمع الإنسان ومهما كبرت، عليه أن يجعله ذلك يفزع إلى ربه ويصدق في لجوءه إلى الله عز وجل، ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ: يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه، ويكون الفرج بين عينيه، وهذا هو التفاؤل، وهذا هو التفاؤل، يكون المرء متفائلا طامعا في الخير راجيا رحمة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذه كلها كلمات استعانة ولجوء إلى الله وتوكل عليه وتفويض الأمور إليه عز وجل، ومن توكل على الله بصدق كفاه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله: ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة.
9 هكذا في جميع النسخ ولا فيها
بعضها؟ 9.
نعم، على 9. أنا عندي 9 لكن أقرب أنها 9. نعم.
أحسن الله عليكم. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه ووالديه وجميع المسلمين، وفرغ منه في العاشر من شعبان سنة 71,300 من الهجرة.
نعم، يعني هذا ما ختم به رحمه الله تعالى هذه الرسالة الماتعة الجامعة النافعة، وهي على اسمها بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، يعني فعلا يجد فيها القارئ والمتأمل ما يبهج القلب وتقر به العين وتسعد به النفس من هذه الأحاديث الجوامع التي جمعها وأحسن انتقاءها رحمه الله، ثم شرحها هذا الشرح النافع الماتع العظيم المفيد، وجعلها مثل ما ذكر هنا متنوعة في أصناف العلوم والمواضيع النافعة في العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد المتنوعة، يعني جاءت رسالة متنوعة في فوائدها التي اشتملت عليها هذه الرسالة. فرغ منها كما ذكر سنة 71، وكانت وفاته سنة 76، يعني قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا، فتكون هذه الرسالة من الرسائل التي في أواخر حياته رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم الذي يسر لنا قراءة هذه الرسالة أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر للشيخ عبد الرحمن السعدي، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر لجميع علمائنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. قبل أن نختم، كان بقي علينا السؤال في بالأمس، أحد أرسل إجابة الذي يتعلق بالإجماع، الفائدة التي تتعلق بالإجماع. كلكم ولا واحد؟
مأخوذ من قوله ولزوم جماعة المسلمين.
نعم،
مأخوذ من قوله ولزوم جماعة المسلمين، لعله مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين.
أنا كنت الواجب اللي طلبت إخراجها من الكتاب، إخراجها من الكتاب بالصفحة. هل أحد رجع إلى الكتاب؟ لأني أحلتكم على الكتاب وطلبت إخراجها من الكتاب، فهل أحد فعل؟ إذن يكون الجواب في لقائنا القادم، لقائنا القادم، وسيكون قريب وليس بعيد، في بداية الفصل القادم إن شاء الله، في 4 من شهر صفر، يتوقف الدرس اعتبارا من اليوم إلى 4 من اليوم 4 من شهر صفر، وفي ذاك اليوم تأتون بالجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وبارك الله فينا وفيكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.